الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تكبيرة الإحرام وهي الركن الثاني من أركان الصلاة، وتبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا. وأما زيادتها السهوية فلا توجب البطلان. المسألة خلافية، مسألة الزيادة، زيادة التكبيرة، بعضهم يراها مبطلة والسيد لا يراها مبطلة إذا كانت عن سهو. مسألة: الواجب أن يأتي بالتكبيرة بالصيغة العربية على النهج العربي، مادة وهيئة. مادة من ناحية الحروف، حروف عربية، تلفظ بالحروف العربية، والهيئة هيئة الربط بين الكلمتين، يعني هيئة ربط، هيئة نفس الكلمة لا تتغير، والربط بين الكلمتين أيضا. فلا يضيف واوا مثلا، الله أكبر، الواو بالوسط صارت زائدة، أو يشبع الفتحة، فتحة الباء، الباء عليها فتحة فلا يشبعها بحيث تصير فتحتان، فإذا صارت فتحتان تصير ألف، تصير أكبر مثلا. هذا هم غلط لأنه راح يزيد حرف، وزيادة الحرف مبطلة. مسألة 261: الواجب في التكبير أن يقول الله أكبر على النهج العربي مادة وهيئة. فلو قال الله أكبر، الله أكبر يعني زاد حرفا، أو قال الله أكبر زاد حرفا أيضا بإشباع فتحة الباء حتى تولد الألف، إشبعت حتى صارت هذه الفتحة ألفا لأن الألف عبارة عن فتحتين، أو شدد راء أكبر، شدد على الراء وسواها حرفيا لأن تجديدها عبارة عن حرفين، بطل التكبير. مسألة: الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره، ما يردد غيره ويردد خلفه، وهذا هو معنى التلقين، أو يتعلم تكبيرة. فإذا لم يتمكن من التعلم ولو يضيق الوقت، لأن الوقت ضيق مثلا ولم يبق له وقت لكي يتعلم فيه، هنا اجتزأ بما أمكنه منها، المقدار الذي يمكنه أن يأتي بالتكبيرة يأتي بها حتى لو كان غلطا، ما لم يكن مغيرا للمعنى، ما دام محافظ على المعنى يؤدي المعنى كافي. وأما إذا كان مغيرا للمعنى لا يقدر على إلا شيء يسير، وهذا الشيء يسير يغير معنى التكبيرة، حينئذ يجيء بمرادفها، مرادف التكبيرة. الله أكبر مثلا ما يقدر يقول، يقول الله أعظم مثلا، مرادف لأكبر. وحتى وإن عجز عن هذا المرادف أيضا يأتي بالترجمة، إذا كان غير عربي يأتي بترجمة التكبيرة بلغته. مسألة 262: الجاهل بالتكبيرة يلقنه غيره أو يتعلم. فإن لم يمكن التعلم ولو لضيق الوقت اجتزأ بما أمكنه منها، يكتفي بهذا المقدار الذي يمكنه، وإن كان غلطا، هذا المقدار الذي يعرفه غلط، ما لم يكن مغيرا للمعنى. فإن عجز جاء بمرادفها، وإن عجز عن المرادف فبترجمتها على الأحوط وجوبا في الصورتين الأخيرتين، المرادف والترجمة على الأحوط وجوبا. مسألة: الأخرس. الأخرس تارة يكون أخرس لعارض لمرض ضربة، وعلى أثرها صار أخرس، وتارة يكون أخرس من الولادة، هذا إذا كان لعارض يعني كان سابقا يعرف التكلم يتكلم، والآن لا يستطيع. هذا يأتي بها بالتكبير على قدر ما يمكنه، المقدار اللي يمكن أن يأتي بها يأتي بها على اعتباره كان سابقا يعرف يتكلم. حين عجز عن كل شيء ما يقدر يأتي من التكبيرة، حينئذ يحرك لسانه وشفتيه حين الإخطار بالقلب، ويشير بإصبعه إلى هذا المعنى، إلى معنى الله أكبر، على نحو يناسب تمثيل اللفظ. الأخرس يمثل اللفظ بإصبعه. وأما الأخرس الأصم الأطرش الذي يكون من ولادته أخرسا، يعني يحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها، مع ضم الإشارة بالإصبع إليها، يحرك كما يحرك الإنسان المتكلم، يحرك شفتيه ويضم إليها الإشارة بإصبعه. مسألة 263، الأخرس لعارض مع التفاته إلى لحظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اختارها بقلبه، وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكن منها على هذا النحو، وإلا لم يتمكن فبأي وجه ممكن، بأي طريقة أخرى يمكنه الإشارة. وأما الأخرس الأصم من الأول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيها بمن يتلفظ بها، مع ضم الإشارة بالإصبع إليها، أيضا يضم الإشارة بالإصبع إلى التكبيرة، يشير بإصبعه إلى معنى الله أكبر. هذا بالنسبة إلى التكبيرة. وكذلك حالهما في القراءة وسائر أذكار الصلاة، بقية الأذكار قراءة أيضا، يشير يتشبه بالإنسان المتكلم ويشير بإصبعه إلى المعاني التي يريد أن يتلفظ بها. مسألة، يعتبر في التكبيرة القيام، في تكبيرة الإحرام يعتبر القيام، يشترط أن يكون الإنسان واقفا قائما، وهذا القيام من الأركان أيضا، القيام حين التكبيرة هو أيضا من الأركان، يعتبر ركن تبطل بنقيصته حتى عن سهو. يعتبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة القيام التام، الوقوف في مقابل الجلوس يعني، والاستقرار الاطمئنان في حال القيام، عدم التحرك. ومع عدم التمكن من أي منهما، إذا ما كان يقدر لا من القيام، أو يقدر يقوم لكن لا ما يقدر يستقر، يسقط وجوبه، لا يجب، فيجلس مثلا إذا لم يتمكن من القيام، أو يقوم إذا لم يتمكن من الاستقرار، يقوم بلا استقرار. والأحوط رعاية الاستقلال أيضا، يعني يراعي أن يكون مستقلا في قيامه، لا يعتمد على شيء، لا يتكئ على شيء، هذا هو أيضا واجب. وإذا دار الأمر بين القيام مستندا والجلوس مستقلا تعين الأول، إذا دار أمره إما أن يقوم مستندا متكئا على شيء، أو يجلس، وإذا جلس يكون مستقلا في جلوسه لا يعتمد على شيء، هنا يتعين عليه الأول أن يقوم معتمدا. مسألة 264، يعتبر في تكبيرة الإحرام في الصلاة الفريضة القيام التام والاستقرار، ومع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه، بل احوط وجوب الرعايه والاستقلال ايضا مع القيام، يعني بان لا يتكئ على شيء مثل العصا مع التمكن من تركه، طبعا فيما لو تمكن من ان يستقل. واذا دار الامر بين القيام مستندا والجلوس مستقلا تعين الاول، يجب عليه القيام مستندا. مسألة، قلنا بأن هذا القيام ركن في التكبير، فإذا تركه حتى عن سهو تبطل الصلاة. فلذا نقول إذا كبر وهو غير قائم بطلت صلاته وإن كان عن سهو، حتى لو كان هذا صدر منه عن سهو ما دام لم يكبر وهو قائم بطلت صلاته. أما الاستقرار في القيام فهو ليس بركنين، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد. الاستقرار إذا لم يكن موجودا ولكن لم يكن عن عمد، كبر وهو يتحرك لم يكن مستقرا ولكن صدر منه هذا لا عن عمد، هنا لا تبطل تصح صلاته. مسألة، الأحوط وجوبا أن يكون القيام على القدمين جميعا، أن يقف على كلتا الرجلين، على كلتا القدمين لا على رجل واحدة. وأما أن يجعل ثقله على رجل واحدة فلا بأس به، هو واقف على قدميه ولكن الثقل الأكثر يسلطه على قدم واحدة، هذا لا بأس به. ويعتبر أن لا يفرق بين رجليه وأن لا يباعد بينهما تباعدا فاحشا، هذا التباعد الذي لا يصدق معه القيام، لا يصدق معه أنه قائم واقف، بل حتى وإن صدق عليه أنه واقف ولكن التباعد فاحش، التباعد الفاحش يضر بصحة الصلاة. مسألة 266، الأحوط وجوبا أن يكون القيام على القدمين جميعا كلاهما، ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى. ويعتبر أن لا يكون التباعد بين الرجلين فاحشا كبيرا بحيث لا يصدق معه القيام عرفا، العرف لا يسمى هذا الإنسان أنه قائم لتباعد رجليه، بل وإن لم يخرج عن صدقه، حتى لو لم يخرج عن صدق القيام ما دام التباعد فاحش لا يصح الصلاة على الأحوط لزوما، وإن لم يخرج عن صدق القيام على الأحوط لزوما. مسألة، إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفين، رجل مريض ولا يقدر على القيام ولا يقدر على شيء يسمى قيام بنظر العرف ولو بلحاظ حاله، يعني حتى لو كان منحنيا الناس يسموه هذا قائم مثلا، أو منفرج رجلين يسميه العرف قائم، مع ذلك لا يقدر على هذا المقدار. فإذا لم يستطع حينئذ يكبر ويصلي جالسا، فإذا لم يستطع حتى الجلوس فيصلي مضطجعا، فالاضطجاع يكون على الجانب الجانب الأيمن أولا، إذا كان يستطيع أن يضطجع على الجانب الأيمن يضطجع على الجانب الأيمن ومستقبلا للقبلة، يعني وجهه إلى القبلة، وإذا لم يتمكن فيضطجع على الجانب الأيسر. وإلى الآن لم يتمكن حتى على الأيسر فيضطجع على ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، بحيث إذا جلس يكون وجهه إلى القبلة ويصلي. مسألة 267، إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفان بلحاظ حاله ولو منحنيا أو منفرج الرجلين، كبر وصلى جالسا إن استطاع الجلوس، فإن لم يتمكن من الجلوس صلى مضطجعا على الجانب الأيمن أو الأيسر. والأحوط لزوما تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان، يجب على الأحوط أن يقدم الاضطجاع على الجانب الأيمن إذا أمكنه، فإن لم يتمكن منهما لا الأيمن ولا الأيسر صلى مستلقيا على قفاه على وجه بصورة بحيث لو جلس كان وجهه إلى القبلة. مسألة: إذا شك في التكبيرة بعد الدخول في الاستعاذة، يعني بعد أن قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قال بسم الله الرحمن الرحيم، شك في أنه كبر أم لا، هل كبر تكبيرة الإحرام أم لا، فما دام قد دخل في الاستعاذة أو دخل في القراءة يبني على صحة التكبيرة، يبني على أنه أتى بالتكبيرة ولا يعتني بشكه. وهذه قاعدة عامة، إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، كما هو مضمون قريب من مضمون الحديث الشريف: إذا شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، لا تعتني بشكك. يعني فالضابطة هي الدخول في غيره، دخلت في غيره تجاوزت محل هذا الشيء، فهنا ما دام دخل في الاستعاذة فقد تجاوز محل التكبيرة، فإذا لا يعتني بشكه. إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتني به، لم يعتني بهذا الشيك، ويجب الاعتناء به قبله. أما إذا قبل أن يكبر، قبل أن يستعذ وقبل أن يقرأ شك في التكبيرة قبل أن يبدأ بالاستعاذة، حينئذ يعتني بالشك، يعني يبني على عدم إتيانه بالتكبيرة فيكبر. ويجب الاعتناء به قبله، يعني يجب الاعتناء بالشك قبل الدخول في الاستعاذة أو القراءة، هذا فيما لو شك في أصل التكبيرة، في أنه هل أتى بالتكبيرة أم لا. أما لو كان قد علم بأنه أتى بالتكبيرة ولكنه شك في صحتها، هل أتى بها صحيحة أم لا، هل قال الله أكبر بصورة صحيحة أو صدر منه غلط زاد حرفا فيها مثلا، فإذا شك في ذلك حتى لو لم يكن قد دخل في جزء آخر يبني على صحتها، ما دام قد فرغ من التكبيرة، المدار هنا على الفراغ، حيث أنه قد فرغ من التكبيرة وشك في صحتها لا في أصل اتيان بها، حينئذ يبني على أنها صحيحة. وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتني به، وإن لم يدخل فيما بعدها حتى لو لم يكن قد دخل في جزء لاحق، حتى لو لم يدخل في الاستعاذة ولم يدخل في القراءة هو يبني على صحتها، لأن شكه هنا يختلف عن شكه السابق، شكه هنا في الصحة وفي السابق شك في أصل الإتيان، هذا هو الفارق. مسألة: يجزي لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة، تكبيرة الإحرام واحدة كافية لافتتاح الصلاة، ولكن يستحب الإتيان بسبع تكبيرات، يستحب أن يكبر سبع مرات وهذه السبع كلها ينوي بها الافتتاح، فالأفضل أن ينوي الافتتاح بالأخيرة، الست الأوائل مستحبات منها والأخيرة هي التي ينوي بها افتتاح الصلاة، هذا هو الأفضل. مسألة 269: يجزي لافتتاح الصلاة تكبيرة واحدة ويستحب الإتيان بسبع تكبيرات، والأحوط الأولى إذا أتى بسبع تكبيرات أن يجعل السابعة تكبيرة الإحرام، أن يجعل السابعة هي تكبيرة الإحرام، تكبيرة مفعول به ثاني ليجعل، والسابعة هو مفعول به أول، يجعل السابعة تكبيرة الإحرام مع الإتيان بغيرها بقصد القربة المطلقة، وأن يأتي بغيرها يعني بالست الأوائل بقصد القربة المطلقة والاستحباب. الواجب الثالث من واجبات الصلاة هو واجب غير ركني وهو القراءة. القراءة مقصود بها قراءة سورة الحمد وسورة بعدها، هذا هو القراءة، وهي واجبة في الصلاة ولكنها ليست بركن، وهي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة وسورة كاملة بعدها على الأحوط لزوما. هذه السورة التي بعدها تجب على الأحوط لزوما وجوبا، إلا في المرض والاستعجال فلا تجب، وكذا في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة، وإن كانت عرفية أو ضرورة مدقية لكن العرف يعتبرها موارد ضرورة كافية، فتسقط فيها السورة، يسقط فيها وجوب السورة، فلا يجب عليها عليه في هذه الموارد أن يقرأ السورة، فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد في هذه الموارد موارد الضرورة، ولو كان الضرورة عرفية ليست بالدقة هي ضرورة، بالدقة العقلية ليست ضرورة وإنما العرف يعتبرها ضرورة، في هذه الموارد تسقط السورة ويكتفي بالحمد، فإنه يجوز الاقتصار فيها على قراءة الحمد وترك السورة، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت وبعض موارد الخوف، يجب ترك السورة في صورة الخوف وفي صورة ضيق الوقت، إذا كان الوقت ضيق يجب أن يترك السورة، كذلك الخوف إذا خاف على نفسه مثلا وهنا يجب عليه أن يترك السورة. ومحل القراءة متى يقرأ الإنسان؟ الركعة الأولى والثانية من الفرائض اليومية، هذا هو محل القراءة واضح. وإذا قدم السورة على الحمد، تقديم السورة على الحمد تارة يكون بتعمد وأخرى بسهو، إذا قدم السورة على الحمد متعمدا بطلت صلاته، وإن كان ناسيا وذكر قبل الركوع عاد بعد الحمد، ما دام يوجد محل للتدارك وهو أنه ذكر قبل الركوع فيتداركها، يعني بعد أن أكمل الحمد يعيد السورة مرة ثانية، أما إن ذكر بعد الركوع فلا شيء عليه ما دام قد تركها سهوا، ما دام قد فعل ذلك سهوا. فإذا قدم السورة على الحمد فإن كان متعمدا بطلت صلاته، فإن كان ناسيا وذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد يعيد السورة بعد أن يقرأ الحمد، فإن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته، يعني قرأ السورة ثم قرأ الحمد وذكر ذلك بعد الركوع حينئذ تصح الصلاة ولا يحتاج إلى قراءة سورة حمد، سورة قراءة السورة بعد ذلك. مسألة، يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة، القراءة يشترط أن تكون صحيحة ليس فيها لحن من ناحية الإعراب والبناء الحركات، فيجب التعلم مع الإمكان، إذا كان يمكنه أن يتعلم يجب عليه أن يتعلم، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون، إلا على الوجه المخطوء الملحون الذي فيه خطأ، اللحن هو الخطأ، فمن لم يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلم، أن أجزأه ذلك يكفيه، ذلك هذا المقدار الذي يعرفه طبعا بشرط يكفيه، إذا كان يحسن منه مقدارا معتدا به. إذا كان المقدار اللي يعرفه مقدار مهم كثير، يعني أكثر آيات الحمد يعرفها، هذا المقدار يكتفي به، وتبقى الآية أو الآيتين اللي ما يعرفها يقرأها ملحونة. وإلا يعني إن لم يكن المقدار الذي يحسنه والذي يعرفه مقدار معتد به، يعرف لآية واحدة أو آيتين مثلا بمقدار كثير، هذا الأحوط لزوما أن يضم إلى قراءته ملحونا قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن، يضم إلى هذا الشيء الذي يعرفه يقرأه صحيحا، يضم إليه سورة أخرى يضمها إلى هذه السورة من سائر القرآن بقية القرآن، فإذا سورة أخرى ما يعرف فيضم إليه التسبيح. مسألة 270 يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة، فيجب التعلم مع الإمكان، ومن لا يقدر على قراءة الحمد إلا على الوجه الملحون ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك إذا كان يحسن منه مقدارا معتدا به. إذا كان يحسن مقدار معتد من الحمد ومن سورة الحمد، وإلا لم يكن المقدار معتدا به، المقدار الذي يحسنه معتدا به، فالأحوط لزوما أن يضم إلى قراءته ملحونا قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن. وإلا لم يمكنه أن سائر القرآن ما حافظ، فالتسبيح يضم إليه التسبيح. هذا بالنسبة للذي لا يستطيع التعلم. وأما الذي يستطيع أن يتعلم ولكن الوقت ضيق لا يسعه الوقت، حينئذ فإن تعلم بعض القرآن، بعض السورة، بعض سورة الحمد يعني، والبعض المهم منها المقدار المعتد به، بحيث يصدق عليه أنه قراءة القرآن عرفا، يكفيه ذلك. وإذا هذا المقدار هم تعلمه يقرأ من بقية القرآن، بقية السور إذا كان يعرفها بنفس المقدار، بمقدار سورة الحمد، وإن لم يعرف من بقية القرآن يسبح، يكفيه أن يسبح. هذه هي وظيفة القادر على التعلم والعاجز عن التعلم. فإذا أتى كل منهما بوظيفته التي عيناها له فقد صحت صلاته، ولا يجب عليه أن يأتن أن يصلي صلاة جماعة، يعني مؤتمن بإمام معين، لا يجب عليه الائتمام. هذا المقدار اللي عيناه له حتى لو سبح مثلا كافي، ما يحتاج يروح يأتن. هذا إن أتى بوظيفته. أما إذا تهاون التعلم مع قدرته على التعلم، حينئذ تصح صلاته على ما ذكرنا، مثلا بمجرد التسبيح أيضا تصح صلاته، إلا أنه يؤثم إذا ترك الأمر هكذا. ليش؟ لأنه تهاون في التعلم، فلكي يدفع هذه العقوبة، هذا الإثم عنه، استحقاق العقوبة لكي يدفعه، العقل يحكم عليه بأنه يجب عليك أن تأتم حتى تتخلص من هذا العقاب، وهذا وجوب عقلي. يعني هو قصر، هو تهاون، فلتهاونه الواجب عليه الآن هو هذا المقدار اللي حينا له، مثلا التسبيحة فقط، ولكن سوف يعاقب، يدري أنه قصر فسوف يعاقب لتهاونه من أجل أنه تهاون ولم يتعلم. فالعقل يقول له إذا أردت أن تدفع استحقاق العقوبة عنك يجب عليك أكو طريق مفتوح أمامك وهو صلاة الجماعة، فيصلي صلاة الجماعة حتى يتخلص من العقاب. وأما القادر نطبق، وأما القادر على التعلم إذا ضاق وقته عن تعلم جميعه، جميع الحمد، فإن تعلم بعضه بمقدار معتد به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفان أجزأه ذلك، يكفيه ذلك المقدار. وإن لم يتعلم المقدار المذكور قرأ من سائر القرآن بذلك المقدار، وإن لم يعرف من سائر القرآن أيضا يعرف أجزاءه أي يسبح. وفي كلتا الصورتين صورة القادر على التعلم والعاجز إذا أتى بما سبق صحت صلاته ولا يجب عليه الائتمام. نعم، من تهاون في تعلم القراءة، الذي يستطيع أن يتعلم ولكن تهاون في هذا التعلم مع القدرة عليه، فهو وإن صحت منه الصلاة على الوجه المتقدم هذه وظيفته وأداها، ولكن إلا أنه يجب عليه عقلا الائتمام تخلصا من العقاب، لأنه هو الذي أوقع نفسه في هذا الاضطرار. والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، حيث أنه أوقع نفسه في هذا الموقع، في أنه ما بقى عنده وقت إلا أن يصلي صلاة بالتسبيح مثلا، وكان يمكنه أن يتعلم ولكنه تهاون، فهو الآن مضطر إلى هذه الصلاة. فحينئذ ما دام أنه مضطر باختياره، فلكي يخرج عن هذا الاضطرار، لكي يخرج عن استحقاق العقوبة، يحكم العقل عليه بالصلاة جماعة لكي يتخلص من العقاب، إلا أنه يجب عليه عقلا الائتمام تخلصا من العقاب. هذا كله في الحامد، في سورة الحامد. وأما السورة فتسقط عن الجاهل بها، إذا جهل هذا لم يعرف السورة تسقط عنه مع العجز عن تعلمها، إذا كان عاجزا عن تعلمها. ثم إن الأنسب المناسب أن تكون القراءة على طبق المتعارف من القراءات السابع، هذه القراءات المعروفة سبع قراءات، يجب أن تكون القراءة على طبق إحدى هذه القراءات، وتكفي القراءة على النهج العربي وإن كانت مخالفة لها في حركة بنية أو إعراب. هذه القراءة إذا كانت على النهج العربي، حتى لو كانت مخالفة للقراءات السبعة في حركة بنية، حركة بناء أو حركة إعراب، كافية. مع أنها مخالفة لهذه القراءات السبعة يجوز القراءة بها. نعم، لا يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة في عصر الأئمة عليهم السلام فيما يتعلق بالحروف والكلمات. القراءات التي ثبت أنها كانت في عصر الأئمة عليهم السلام لا يجوز تخطيها وتجاوز عنها وقراءة قراءة غيرها. والأحوط الأولى الأفضل أن ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في القراءة، أنه لا يقف على حركة، إذا أراد أن يقف يسكن، وإذا أراد أن يصل يحرك. يعني مثلا إذا أراد أن يصل بسم الله الرحمن الرحيم بالآية التي بعدها الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يحرك آخر بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الميم، يحرك الميم الأخيرة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد، ويحركها بالكسر، هذا هو الأفضل، لا أن يقف عليها فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب. هذا ليس صحيحا، والأفضل منه هو الأول أن يحرك. وأما إذا أراد أن يقف فيسكن، يقول مثلا إذا أراد أن يقف يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسكن آخر الميم. والأحوط الأولى ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون في القراءة، وكذا في سائر الأذكار، في بقية الأذكار أيضا، في ذكر التسبيحات أيضا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه حركة. فإذا أراد أن يصل يحرك، أما إذا أراد أن يقف يسكن، يقول مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، يسكن يعني الهاء والله أكبر، وكذا في سائر الأذكار بقية الأذكار. مسألة اذا نسي القراءه في الصلاه حتى ركع، نسي ان يقرا الحمد او نسي ان يقرا السوره او نسي قراءه الحمد والسوره وتذكر بعد ان ركع، هنا يكمل صلاته وصلاته صحيحه ولا شيء عليه. والاحوط استحبابا له ان يصلي ان يسجد سجدتي السهو. مسألة 271، إذا نسي القراءة في الصلاة حتى ركع، يعني بعد أن ركع تذكر، مضى في صلاته ولا شيء عليه، لا يجب عليه مثلا أن يقضي ذلك، لا، وإنما صلاته صحيحة. والأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة. مسألة البسملة جزء من سورة الحمد، جزء من سورة الفاتحة، البسملة آية من آياتها السبع، وأما بقية السور فجزئيتها جزئيتها مبنية على الاحتياط الوجوبي عند السيد. فإذا ما دام في بقية السور غير الحمد وجوبها مبنية على الاحتياط، فلذلك لا يصح ترتيب آثار الجزئية على البسملة في بقية السور. شنو يعني؟ يعني في بقية السور إذا أراد أن يكتفي بالبسملة في صلاة الآيات مثلا، لا يستطيع الاكتفاء ببسملة غير الحمد. هنا نحتاج إلى أن نوضح صلاة الآيات وكيفيتها. صلاة الآيات يعني الصلاة التي تجب عند حدوث الآيات الزلزال والخسوف والكسوف، وكيفيتها كيفيتها هي عبارة عن ركعتان، في كل ركعة خمس ركوعات، ويقرأ ولها كيفيتان هذه الصلاة، أن يقرأ في كل ركعتين الحمد وسورة كاملة، وتوجد لها كيفية ثانية مبسطة ولكن يحتاج لها انتباه. الكيفية الثانية هي أن يقرأ في الركعة الأولى الحمد وجزء من سورة أخرى، مثلا يقرأ الحمد وجزء من سورة إنا أنزلناه مثلا، ويقسم إنا أنزلناه إلى خمس أجزاء، يقرأ الجزء الأول مع الحمد ثم يركع، فقط الجزء الأول يقرأه مع الحمد ثم يركع، وبعد الركوع يقرأ الجزء الثاني فقط بدون الحمد، ثم يركع ويقرأ وبعد الركوع يقوم ويقرأ الجزء الثالث فقط من سورة إنا أنزلناه، ثم يركع ويقوم ويقرأ الجزء الرابع من السورة فقط، ويركع ويقوم ويقرأ الجزء الخامس من السورة فتكمل السورة، فيركع ثم يرفع رأسه من الركوع ويهوي إلى السجود ويسجد سجدتين، حينئذ انتهت الركعة الأولى. الركعة الثانية مثلها تماما وتنتهي الصلاة. فإذا يجوز له أن يكتفي بجزء السورة، بجزء من السورة بعد الحمد في هذه الصيغة الثانية. هنا في مسألتنا يترتب هذه الثمرة على هذه المسألة، وهي أنه في غير سورة الحمد البسملة جزئيتها مجموعة على الاحتياط الوجوبي، ومعنى ذلك أنه لا يمكن الاكتفاء بها وترتيب آثار الجزئية عليها على البسملة. ومعنى هذا الكلام مثلا إذا أراد أن يكتفي بعد الحمد أن يكتفي بالبسملة في سورة قل هو الله أحد مثلا، أراد أن يقسم سورة التوحيد إلى خمسة أجزاء ويقرأ الجزء الأول وهو عبارة عن بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأه مع الحمد ويكتفي به، بناء على فتوى السيد حفظه الله لا يمكنه أن يكتفي بذلك، لا تكفيه البسملة فقط، وإنما يجب أن يضيف إليها شيئا آخر الآية التي بعدها مثلا، ويقسم قل هو الله أحد تقسيما جديدا. من سورة الفاتحة. فالأحوط لزوما الاتيان بها في سائر السور، يعني يجب الاتيان بالبسملة في بقية السور غير الحمد، ولكن غير سورة التوبة. سورة التوبة ما بها بسملة مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها، يأتي بها، يجب عليه أن يأتي بها من باب الاحتياط، ولكن لا يرتب أثر الجزئية عليها على البسملة. ما المقصود من عدم ترتيب آثار الجزئية عليها؟ كالاقتصار على قراءتها، يقتصر فقط على هذه البسملة فقط بعد الحمد في صلاة الآيات مثلا. هذا مثال لترتيب الآثار على جزئية البسملة للسورة، فلا يرتب عليها آثار الجزئية. والحمد لله رب العالمين.